يدعونا
أنبياء الله أنبياء الله
أنبياء الله كانوا بالذي قالوه قدوة كلهم جاء إلينا حاملا لله دعوة
أنبياء الله أنبياء الله
أنبياء الله أنبياء الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله الذي جمعنا في بيت من بيوته فوق أرضه وعلى ملكه أن يجمعنا على منابر جنته وعلى الأرائك متقابلين. وتبدأ قصة التمكين. الآن هم في قمة الذل، بنو إسرائيل في ذل استضعاف، الأبناء يقتلون، والرجال الذين كانوا قبلهم ماذا يفعلون؟ كانوا يستضعفون وفي أخس الصنائع، والبنات يسترقون. هل هناك ذل بعد ذلك؟ تبدأ قصة تمكين الله لبني إسرائيل في الأرض وبداية زلزلة عرش الظالم فرعون، تبدأ بماذا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كانت تخاف وقد أخفت حملها، وكان لها من الابن من الأبناء غيره، وكان هارون عليه الصلاة والسلام أكبر من موسى، لكنه قيل أنه ولد في العام الذي، لأنهم بعد أن قتل الأطفال وبقي النساء، أتى حاشية فرعون قالوا انتهى الذكور، من يخدمنا؟ من نستخدم فقد شاخ رجالهم ونحن نقتل صبيانهم؟ قال إذن نقتل عاما ونبقي عاما، وما خشاه قد وقع. ولكي تكتمل المعجزة يولد موسى في العام الذي يقتل فيه الأجنة، ويحيى هارون في العام الذي تبقى فيه الأجنة، ليبقى هذا وهذا ردءا ويسيران إلى عرش هذا الظالم لكي تزلزل عرشه بقوة الحق وبقوة أنوار الوحي كما سنأخذ بعد قليل. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عجيب، أمرين ونهيين وبشارتين كما ذكر بعض أهل العلم تضمنت هذه السورة. نعم، أوحى إليها أن أرضعيه، والوحي هنا الإلهام، وإرضاع الأم لابنها حق واجب له. إرضاع الأم لجنينها لابنها لرضيعها حق واجب له على الصحيح، ولذلك يقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين. ذكر بعض أهل العلم وجوب الرضاعة، وما جنى أبناؤنا من الاصطناع والحليب الاصطناعي حيث تشابهت بعض أخلاق الأطفال ببعض البهائم التي يرضعونها، وذهبت الرحمة من قلوبهم وصار طباعهم إلى الشراسة أقرب وإلى التنمر والاستئساد أقرب من الرحمة واللين. أحد المسببات لهذا، والعلم عند الله، أن الأمة لا ترضع، إنما توكل البقرة القيام بمهمة الإرضاع، ومنهما لا تسأل عن بلادة ولا عن شقاوة. أعود فقال أرضعي، وهنا يقولون، يقول بعض المفسرين أن بيتها كان على ساحل النيل على النهر، وكان قد أخفى الله حملها فما كان يبدو، فكان كلما دخلت القوابل، لأن كل واحدة ستلد تأتي القابلة من الأقباط، فإن ولد ولد قتل ورمي عليها، وإن كانت بنت دفعت لها فأخفى الله حملها، فلما ولدته كانت خائفة. وهذا الخوف من ماذا؟ هل هو خوف من عدم نصرة الله أو حفظه؟ لا، الخوف الجبلي الطبيعي، خوف الأم على طفلها على رضيعها. فكان بيتها يلاصق النهر، وكانت تضع له تابوتا كما قال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أي ضعيه في التابوت، صندوق من الخشب. وكانت تربط التابوت على في غصن عند الضفة. فلما أتى يوم من الأيام انفلتت العقدة، ثم ذهب التابوت، فكان فؤادها وقلبها في خوف وواجفة القلب، لأن الجنين قد رحل عبر الماء في صندوق خشبي. لكن هل يضيع من كان الله حافظه؟ لا والله، إذا كان أوحى إليها أن أرضعيه، ثم إذا خفت عليه فألقيه في اليم. الخائف يا أخوان يرمى في اليم، الخائف يوضع في الماء. نحن نقول لأبنائنا في الاستراحات: لا تروح للمسبح حتى لا تغرق، أما روح للمسبح حتى تحفظ. فسبحان الله، ولذلك تقدير المخلوق يختلف عن تقدير الخالق جل وعلا. فوضعته فسار هذا التابوت، ولكن سيره كان بقدر الله جل وعلا. وقال ابن كثير في ذلك: عندما وصل التابوت على عتبات قصر فرعون، قصر فرعون قصر على ضفة النيل من الجهة الأخرى، لكن بيوت بنو إسرائيل عشاش وبيوت متواضعة على الضفة الأخرى. وهكذا في المجتمع الطبقي الذي المال فيه دولة بين الأغنياء، تكون في طبقة كادحة مسحوقة، تكون هذه الطبقة سبب فقرها أن ثرواتها سرقها أولئك الذين على الضفاف يعبثون، وفي أرض الله يهيمون، وعلى أعناق الشعوب يصعدون هناك. لكن الله قادر أن يورث الأرض من شاء ويمكن من شاء. هنا أتى هذا التابوت، فعلى ضفاف النهر وعلى ضفاف هذا القصر أيضا يقف هذا التابوت، وينقله الخدم، ويفتح بين آسية وبين فرعون وهي زوجته المؤمنة. فلما فتح فإذا بطفل في وسطه، علم بأنه من بني إسرائيل. قيل للونه، لأن كان بدنه أو بشرته كان آدم اللون عليه الصلاة والسلام. فقالت قرة عين. قبل هذا انظر ماذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله في نقل جميل، يقول: وهذا والقدر يقول: يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنده وسلطة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف أقداره، أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يحصى ولا يعد، ولا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتفداه، ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. نعم، سبحان العظيم، سبحان الذي إذا شاء شيئا سبب أقداره، وإذا أراد شيئا فلا راد لحكمه ولا لقضائه. هنا نظرت إليه آسية امرأة فرعون فقالت: قرة عين لي ولك. وهنا فأل، لما رأته قالت قرة عين. هو ماذا كان يقول؟ لسان حاله هذا سيقور العين. فرق بين من يتفاءل ومن يتشائم. هي تفاءلت أن يكون هذا النبي، أن هذا الصغير قرة عين، ليس عندها أحد، ليس لديها ذرية. وهنا قوة عاطفتها غلبت جبروت فرعون. وهكذا المرأة ضعفها مصدر قوتها، ولذلك الجبار من الرجال تضعف فيزداد في إهانتها وإضعافها، فلا يغلب المرأة إلا لئيم، ولا تغلبه ولا تغلب إلا الكريم إن كانت مؤمنة. أما إذا كانت إلى الفساد أقرب فلا ينبغي للرجل القوام أن تغلبه امرأة لا دين ولا حياء عندها. هنا واذكر هذه القصة وهي تتفاءل، بل إنها لما تفاءلت كانت هدايتها على يده، هدايتها على يد هذا. ولذلك قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك، لكن ابن لي عندك ما قالت ابن لي بيتا في الجنة، فقبل الدار طلبت الجوار، عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، مع أنه زوجها وملئه، ونجني من القوم الظالمين، من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. هنا بعد أن ذهب، ما هو حال قلب الأم؟ التابوت يسير في الماء وعينها تنظر فغاب عنها، ماذا مع أن الله هو الذي أوحى لها أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. طيب لماذا؟ ماذا كان واقعها؟ قال القرآن: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كيف فارغا؟ قالوا فارغا من العقل، هي واثقة في عطاء الله وفي حفظ الله، لكن الأم قلبها. ولذلك يا أخوان لا تلام الأم على بعض المشاعر، بعض الأزواج وبعض الآباء يلوم الأم على فطرة ركزت فيها، مثل الغيرة، المرأة ما تلام على الغيرة ما لم تكن غيرة تفسد الحياة وتحرقها، ما يمكن أن تخاف على، ما تلام على الدمعة، فالدمعة جبلة فيها لأن القلب فيه عندها لين. بعضهم إذا غادر وبكت أمه أو زوجه قال أتبكين، ويلوم على الدمع، لا تلام. هناك فطر مركوزة في النفس البشرية كالأم في حفظها لجنينها. وإني لأعجب، أعجب من حال بعض الأمهات في هذا العصر وهن يلقين الأطفال في أيدي خادمات، ولربما الخادمة تسقي أحدهما سما، والثانية تخنقه، والثالثة ترميه، والرابعة تفعل به الأفاعيل وتعبث به، وبعض الأمهات كأنها ليست أم. أعود إلى أم موسى التي كانت أم عليها رحمة الله، فارغا، قيل فارغا خاليا من العقل من فرط الجزع، وقيل في بعض عند بعض المفسرين فارغا أي من الهم، يعني ما اهتمت، لأن الله أفرغ على قلبها الإيمان. ولكن لعل السياق أنها فارغا إن كادت لتبدي به، أي كادت أن تفصح ابني. وطبعا المفروض أنها لا تفصح، لأنها لو أفصحت بأنه ابنها ما عاد إليها لترضع، وقتل على ضفاف قصر فرعون، لكنها ربط الله على قلبها. ولذا أيها الأحباب، الطاعة والتسليم والاستجابة لله باب عظيم من أكبر أبواب الربط على القلب عند المصائب. لماذا بعضنا إذا أتت المصائب اهتز إيمانه واختل عقله وجزع وذهب الأجر منه؟ لأن الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا يذهب الأجر عند بعض المؤمنين، أقصد بعض المسلمين، تعلم لماذا؟ لماذا لم يربط على قلبه؟ لأنه كان في السلم وفي الرخاء، لم يكن عبدا لله مقيما على طاعته. ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة، لذلك يربط على قلبه، يثبت قدميه حتى في القتال في الجهاد. يفرغ الله عليك بعض في عند المصائب، بعض الناس يصب عليهم مصائب، أحدهم كما ورد في بعض كتب الآثار والسير أن أحد التابعين دخل ليطفئ حريقة شبت نار في ماذا؟ في دكانه، حانوته، وكان من أغنى أغنياء بلده في بغداد، فلما أراد أن يطفئها أكلت النار وجهه وفقأت عينيه واحترق ماله، فلما أخرج المال ذهب، العين ذهبت، الوجه احترق، ذهب إلى بيته يقودونه لا يرى، فإذا البيت كان فيه مطر في بغداد، إذا هو قد سقط على أبنائه التسعة وأمهم معهم، فهذا ذهب بيته وأبناؤه وزوجته وعينه وحسنه وماله احترق كل ذلك، فما أن زاد أن قال الحمد لله على عطائك وأخذك. الله أكبر. هل يستطيع العبد في هذا أن ينطق به لو لم يكن في السراء مع الله؟ هذه المعية. ولذلك سنأخذ أن الله قال لهارون وموسى إنني معكما أسمع وارى. هل يضيع أحد الله معه؟ هنا ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين. ما المراد من المؤمنين؟ هل لم تكن من المؤمنين قبل؟ قال لا، المؤمنين يعني من المصدقين لوعده ومن وعد الله لها إن رادوه إليك. خلاص الله يقول رد. الظروف ماذا يا أخوان؟ يا أخوان يا أهل المصائب، أم ينطلق جنينها طفلها في البحر يغرق لا يحفظ، ثم على ضفاف بيت عدوه يخرج من تابوته، ثم العدو حانق، كيف يعود؟ إن سلم من البحر ما سلم من فرعون. لكن الوعد من الله، إنا رادوه إليك. صدق الله وكذبت ظنون نفوس الضعفاء وكذب كيد الشيطان ووسوسته. بعض الأمهات يأتي الشيطان إليها أبدا هلك مات لن يعود. ولذلك ما أجمل الفأل أن يكون قرين الإنسان في هذه الحياة. وبعد ذلك بذلت السبب. أم موسى عندما رحل صغيرها بذلت السبب، وكان له أخت، قالت لأخته قصيه، أي اتبعي آثاره، قصيه، تتبعي أثره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي نظرت إليه نظرة المتخوف من بعيد وهم لا يحسون بها أنها أخته. وهذا من بذل السبب. وبذل السبب مما يجب على المسلم أن يفعله، لأن بذل السبب على الصحيح من التوكل. ولذلك بعض الناس يقول إن شاء ربي أعطاني، وهو جالس يعطيك، لكن الله جعل لكل شيء سببا. وسنأخذ في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أن مريم أم عليها رضوان الله ورحمته عندما كانت تضعه وهي تريد الطعام بجوارها النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة. طيب لماذا النخلة؟ اللي قادر على أن يخلق عيسى بلا أب أليس قادر أن يجعل التمر يسقط بدون هز؟ لكن لماذا جعل التمر يسقط؟ لماذا أمرها أن تهز الجذع؟ حتى تبذل السبب. وهكذا نقول لأبنائنا، ابذل السبب ولا تنام في البيت وتقول الوظائف ما في وظائف وبطالة وعطالة، الباطل أنت والعاطل أنت. لو خرجت مع التوكل لرزقت بإذن الله، فلم يضيعك الله في بطن أمك ولا في حجرها وثدييها وهي سقاؤك، فكيف يضيعك بعد أن أخذت الثانوية أو الجامعة؟ لكن تحتاج إلى توكل. هنا ابتدأ، انظر، حرمنا عليه المراضع، ابتدأوا فرحوا به، الطفل عطشان جائع، ابتدأ البكاء، دفع إلى نساء القصر، هذه تعطيه ثديها وتلك تضع في يده طعاما أو في فمه، ولكنه حرمنا، منعنا، عزلنا كل مخلوق يأوي إلى صدره إلا ذاك الصدر الحنون وهو الأم ليعود إليها. وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته، أي فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ الذي يرعاه الله لا يضيع، الذي يرعاه الله لا يضيع. سبحان الله، الطعام في القصر كثير، والمرضعات أكثر، والمنجبات في كل مكان، والأقباط نساؤهم بهن لبن، ويوجد من أيار مراضع أيضا من بني إسرائيل، لكن الله حرم الأثداء أن يلتقمها حتى يعود لثدي أمه لتبدأ المعجزة وليبدأ بنيان تمكين الله لبني إسرائيل برد الصغير الذي سيزول ملك ملكهم ملك مصر على يده، يبدأ بأن يربى في القصر لكن لينسب له، أما اللبن فليس إلا لأمه. وهنا تأتي المعجزة. فقال لما قالت هل أدلكم على أهل بيت، فرحوا لأنهم خشوا على قرة العين لمرأته آسية بنت مزاحم، أن قرت عينها أن يموت، ففرحوا. فقالت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أي أن بهم شفقة، لأن بعض المرضعات حمقاء. وقال بعض المفسرين أو بعض الفقهاء يكره استرضاع الحمقاء. لماذا يا أخوان؟ لأن الحمقاء التي ترضع طفلا يقولون للبن خاصية في أن تنتقل بعض صفات الحمق والصفات الخلقية من المرضعة تنتقل إلى الرضيع فيكون أحمق. بل إن ولذلك تجد أنهم كانوا قديما لا يسترضعون إلا صاحبة الرأفة والرحمة، حتى قيل أن الطفل في الجنين في بطن أمه يتأثر من نفسية أمه. إذا كانت أمه حمقاء صاحبة اكتئاب صاحبة قلق صاحبة توتر نفسي يخرج أثرا من آثار خلقها على أخلاقه. ولذلك ما أجمل أن يكون في البيت رحمة وأن تكون المرضعة رحيمة. بعد ذلك يأتي المنة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. أي عين؟ عين أم؟ هل هي العين التي تستحق أن تستقر وأن تسكن وأن تشكر؟ هل هي عين آسية أم عين أم موسى؟ الحقيقة عين أم موسى، لكن واستقرت أيضا عين آسية بسكون هذا الصغير. ولذلك يقول بعض المفسرين إن فرعون وزوجه أرادوا أن ينقلوا أم موسى وذريتها إلى القصر فرفضت، امتنعت. ولذلك أتوا بأنعام وأرزاق وخير إلى بيتها، وأشادوا البيت وأفرغوا الطعام وغذوا بالنعيم من تغذية عدوهم. فهو يربي من سيزول ملكه ويغرق بقدرة الله جل وعلا ثم بسببه. قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم أيها الإخوان، وعد الله حق، وعد الله جل وعلا حق، ولكن كثيرا من الناس لا يعلم، أي يغيب عنه فترة إيمانه ويأتي إليه شيطانه فيحزنه. الوعد الحق هو وعد الله سبحانه وتعالى، لأنه الملك القدوس الجبار سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. وهنا أيضا أيها الأحباب، إذن بعدها استقر الحال لأم موسى، وعاد صغيرها إلى حجرها، وربط الله على قلبها وآمنت واستقرت، وكان هذا الصغير ينشأ ويدرج في بيت هذا الظالم. بعد ذلك نفتح صفحة من حياة موسى. استقر الحال به عند أمه، من بين هذا من الرضاعة إلى الشباب فترة طويلة وسنوات طويلة. أيها الأحباب، لا نجد خبرا صحيحا يقص لنا خبر النشأة، ما الذي جرى له وهو ابن سنتين ثلاث أربع، إلا ما روي أنه يوما شد لحية فرعون بقوة، فغضب فرعون وظن وكاده وأراد أن يبطش به، ظن أنه عرف فرعون وما فعل وأنه كاده، وأنه لربما هذا فعله في صغره، أخشى أن إذا كبر أن ينتقم مني لفعلي بقومه. فتوسطت آسية عنده، إنه صغير. ولذا تقول بعض روايات بني إسرائيل أنها قالت له أطلب، أهذا لا يفهم لا يدرك؟ فأحضروا له تمرة وجمرة، فقالوا كل يا موسى، فأخذ الجمرة فوضعها في فيه ولم يميز بينها وبين التمرة، ولذلك أصابت لسانه بجرح سبب الجرح في لسانه لثغة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندما أرسله الله، وهذا أخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أنه أقوى مني في البيان، وإن لساني لا يفصح لهم، ولذلك استهان به موسى قال مهين ولا يكاد يبين، أي أنه بهذا اللفظ صوت يعني كلامه غير فصيح، أيكون خيرا مني، أيزيل ملكي على يده، وكان هذا من قدرة الله. إذن هذه القصة التي ثبتت في فترة رضاعه إلى شبابه، ثم بعد ذلك درج وكان يلبس من ملابس آل فرعون، قيل ويركب من مراكبهم، وقيل أنه عاش في أوساط بني إسرائيل ولم يعشق هذا الترف الذي هو عندهم. على ما يقال في ذلك الأمر أنه حفظ، الله حفظه، الله آواه ولذلك اصطفاه وهيأه لما هو أعظم من أن ينشأ في قصر نبي ملك. ولذلك أيها الأحباب، أيها الأحباب، موسى عليه الصلاة والسلام وهو في قصر فرعون ما تأثر بالترف، ما تأثر بالترف. اسمع أيها الشاب الذي يريد النعيم، فإن النعيم لا يدرك بالنعيم، والترف سبب لفساد القلب. تلاحظ بعض شبابنا منعم لين غض الإهاب، لا يعتمد عليه، لا قام عليه، لا يحمل هم أمه ولا هم أمته. هذا الذي يربى في النعيم لا تقام عليه العظائم، عظائم الأمور. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام تربى لكن ما عشق النعيم الذي يتلفه، ولذلك جعل الله سبب فساد، سبب هلاك بعض الأمم. ما هو؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أهل الفسق دائما أهل الترف. موسى عليه الصلاة والسلام نشأ في قصر فرعون لكن الله حفظه من أن يتلفه الترف وأن يفسده الترف، حفظ الله جنانه. ولذلك الدليل على ذلك أنه ما كان يحب الأقباط ولا يحب أهل العلو في الأرض، كان يحب قومه الذي هو منهم، وكانوا مستضعفين في الأرض، كانوا مستضعفين، وهو يرى استضعافهم ويرى القتل فيهم، ولكن الله من عليه. ثم إن من منة الله عليه أيضا أن بعض الناس لا يعتقد أن موسى من بني إسرائيل، كانوا يظنون أنه من بني فرعون أو من الأقباط، ولذلك كان الناس ينظرون إليه أنه هو سبب عز بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل هم أخواله، أي بالرضاعة، أليس الذين أرضعوه عامين كاملين، وكان في أوساطهم وما دخلت أمه القصر، فكان له منة على قومه عليه الصلاة والسلام. وهنا نقول للداعية لابد يكون لك أثر في قومك، شارك في أفراحهم وأتراحهم وأنفق من مالك واشفع لهم وأعطهم حتى يحبوك، أكرمهم حتى يقدروك، وهذا باب وسبب من أكبر أسباب، من أكبر أسباب أن تعطى القيادة الشرعية والإمامة في الدين، أن تكون مع الناس وأوساط الناس وخادم للناس. ولذلك في أول الدرس القادم بإذن الله سنذكر خبر ذاك القبطي الذي كان يقاتل الإسرائيلي، وللمعلومية إسرائيلي بنو إسرائيل نسبة كما ذكرنا إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. دخل المدينة، فلما دخل بدأ الصراع بين اثنين، إسرائيلي وقبطي، فحفظ الله، فكان من فعل موسى عليه الصلاة والسلام من فعله أنه انتصر للإسرائيلي على القبطي، فكان أنوكزه فمات. ومع قصة شبابه إلى هجرته إلى مدينة يكون بإذن الله درسنا القادم بإذن الله من قصص الأنبياء، ومع نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، إنه موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم. وإلى درس قادم من قصص الأنبياء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا الله جاءوا بالهدى كي يسعدونا، علمونا كل خير وإلى الحق.